أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول: ولأجل التوضيح نجرب ذلك في الموضع الأول المذكور آنفا. كان الكلام وما زال في هذا البحث، المبحث الثاني المواضع. عليكم السلام. وتقدم معنى الموضع، تقدم معنى الموضع في هذه الصناعة، وأنه هو الأصل والقاعدة الكلية التي يستنبط منها قضايا مشهورة، ومثل لذلك بأكثر من مثال. ثم قال: وأكثر المواضع ليست مشهورة. هذه المواضع التي عرفت سابقا، الموضع هو الأصل وهو القاعدة الكلية التي يستنبط منها القضايا المشهورة. ليس بالضرورة أن يكون الموضع مشهورا، ليس بالضرورة أن يكون الموضع مشهورا، قد يكون مشهورا وقد لا يكون، وغالبا لا يكون، وغالبا لا يكون الموضع مشهورا. لماذا؟ يقول: وأكثر المواضع ليست مشهورة، وإنما الشهرة لجزئياتها. قلنا أن الجزئي هنا جزء الإضافي، وإلا جزئياتها قضايا، قضايا مشهورة وهي أيضا كليات. قال: وإنما الشهرة لجزئياتها فقط، والسر في ذلك. ذكر سببين: الأول أن الموضع أعم، أن الموضع الذي تقدم تعريفه أعم من القضية المشهورة التي تستنبط منه وتؤخذ منه. وإن قلت: ما المشكل في ذلك؟ قل: نعم، لا شك أن تصور الأعم ليس ماذا كتصور الأخص سهولة. تقدم ذلك، يقول: إن تصور العام أبعد من عقول العامة. عقول العامة تحتاج إلى، لكي تدرك الشيء لابد أن تقيده، أما الأمور المطلقة الكلية العامة، عليكم السلام ورحمة الله، عقول عامة الناس، عقول عامة الناس يصعب عليها تصور الأمور الكلية العامة. وإنما كلما إذا ذكرت معنى كليا عاما لذهن عامي يطلب تفصيلا، والتفصيل يعني ماذا؟ يعني التضييق والتقييد. وكلما ازداد المفهوم تقييدا، وكلما ازداد ماذا؟ تخصصا. كلما ازداد ماذا؟ تخصصا. إن تصور العام أبعد عن عقول العامة من تصور الخاص، وتصور الخاص ماذا؟ أقرب إلى أذهان العامة. هذا أمر. لذلك أيضا يقول: فلا بد أن تكون شهرة كل عام أقل من شهرة ما هو أخص، لأن صعوبة التصور تستدعي صعوبة التصديق. يعني هناك مقولة أن التصديق تابع للتصور وجودا وجودة، أن التصديق تابع للتصور وجودا على مستوى هل البسيطة، لا تصديق من دون تصور. وكذلك كلما ازداد التصور وجودة كلما كان التصديق ماذا؟ أكثر جودة وأكثر دقة، أليس كذلك؟ أنت إذا تصورت المفهوم والمحمول، الموضوع والمحمول في قضية بشكل باهت، سوف يكون تصديقك إن وجد، سوف يكون تصديقك أيضا ماذا؟ باهتا. وأما إذا كان تصورك تصورا دقيقا، تصورا واضحا تفصيليا، فهذا يجر وضوحا وتفصيلا على تصديقك، وقوة على تصديقك به. ذلك يقول: لأن صعوبة التصور تستدعي صعوبة التصديق. ذلك يقول: هذا تصوره غير ممكن فضلا عن تصديقه. إذا لا يمكن أن نتصوره، فكيف يمكن ماذا؟ أن نصدق به. لا أتصور ذلك، وإذا لم أتصور ذلك كيف أصدق؟ وهذه الصعوبة تمنع الشهرة إلى آخره. هذا أيضا تقدم. الأمر الآخر: إن العام يكون في معرض النقد أكثر من الخاص. عام، قضية ماذا؟ عامة. ذاك يسهل ماذا؟ النقد عليها. أما الخاص، الخاص محصن، الخاص ماذا؟ محصن، وحصانته تقلل من ورود النقد إليه. أما العام ذلك المفهوم المترامي الواسع يمكن ماذا أن يشكل عليه وأن ينقض ماذا عليه. أما إذا تحصن وتخصص وتقيد فهذا التخصيص وهذا التقييد يحصنه أكثر، يحصن ماذا دائرته، فيكون أقل عرضة للنقد من العام. وهذا كلام عام يمكن أن نشكل عليه من جهات متعددة. لذلك يقول إن العام يكون في معرض النقد أكثر من الخاص، لأن نقد الخاص يستدعي نقد العام ولا عكس، ولهذا يكون الاطلاع على كذب العام أسهل من أسهل وأسرع من كما في محله أن الصدق حسن. أي صدق هنا يشكل؟ يقول الصدق إذا كان ضارا كيف يكون حسنا؟ أما إذا ضيقنا الصدق النافع لا يشكل على حسنه، كما يشكل ماذا على الحسن على الصدق ماذا بشكل على الصدق العام. ملتفتين إن شاء الله. إلى أن قال ولأجل التوضيح نجرب ذلك في الموضع الأول المذكور. ما هو الموضع الأول المذكور؟ قوله إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع، كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك الموضوع. هذا موضع، هذا ماذا موضع، وقد استنبط منه ماذا عدة قضايا مشهورة. هذا الموضع يريد أن يستخدمه، وعليكم السلام ورحمة الله. يقول إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع فإن الضد ضده ماذا، فإن الآخر موجود أيضا ماذا في موضوع، وهذا الموضوع هو ضد موضوعي الضد الأول. وقد جاء بمثال يقول هكذا: إذا كان الإحسان للأصدقاء حسنا فالإساءة إلى الأعداء حسنة. الإحسان ضد الإساءة، ضدان. وقد وجد الإحسان في موضوع وهو الصديق، فالإساءة ما هي موضوعها؟ العدو. وجد الإحسان في الصديق، هذا أحد الضدين. إذن لابد من وجود ضده وهو الإساءة في موضوع، وهذا الموضوع لابد أن يكون ضد ضد موضوع الضد الأول، والعدو الذي هو موضوع الإساءة ضد الصديق الذي هو موضوع الإحسان. هذا هو الموضع. إذن الموضع الأول إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك الموضوع. يقول هذا عام، لذلك يسهل النقد عليه كما سوف يشير. ولأجل التوضيح نجرب ذلك في الموضع الأول المذكور آنفا، فإن عند ملاحظة الأضداد نجد أن الأضداد هذا الموضع ليس حاكما على كل ضدين، ليس حاكما على كل ضدين. نعم هذا الذي ذكرناه الإساءة والإحسان والعدو والصديق، نعم هذا الموضع صادق في هذا المورد، ولكن لا يصدق هذا الموضع في كل ضدين كما سوف يشير. يقول فإن عند ملاحظة الأضداد، طبعا هنا الضد بالمعنى الأعم يعني التقابل، لأنه سوف يأتي ويذكر الزوج والفرد، هذان ليسا بضدين وإنما هما النقيضان، لكن النقيضان بالمعنى الأعم لعلنا أشرنا إلى هذا. العدد إما زوج وإما فرد، هل يصدقان؟ هل يصدق الزوجية والفردية على عدد؟ هل يرتفعان عن عدد؟ هذا حكم ماذا؟ عدم الاجتماع وعدم الارتفاع إنما يكون لأي شيء للنقيضين، ولكن تقولون أن النقيضين هما سلب وإيجاب، أليس كذلك؟ والنقيض كل شيء ماذا؟ رفعه. إذن عندنا شيء فيرفع، يعني أمر وجودي وعدمي، النقيضان هما أمر وجودي وعدمي، بينما الزوجية والفردية ماذا؟ كلاهما وجودي، إذن عندنا إشكال، الزوجية والفردية حكمهما حكم النقيضين، ولكن تعريف النقيضين ليس ينطبق عليهما. أن تعريف النقيضين هما الأمر، هما أمر وجودي وعدم، والزوجية والفردية هما ماذا؟ وجوديان، وما هما وجوديان ليسا بنقيضين. هذا من ناحية ليسا بنقيضين، وبما أن لهما حكم النقيضين فهما ماذا؟ نقيضان. الجواب هما نقيضان، لكن التناقض بالمعنى الأعم، أشرنا إلى هذا، وحسب ما أذكر يعني استشهدنا بعبارة في شرح الشمسية الصور، أن النقيض بالمعنى العام هو يطلق على أمرين، نقيض الشيء رفعه، وعلى عين النقيض وعلى لازم النقيض. هذا النقيض ماذا بالمعنى العام؟ مثلا الزوج نقيضه ماذا؟ لا زوج. هذا النقيض بالمعنى الأخص، نقيض الشيء ماذا؟ رفعه. ما هو لازم لا زوج؟ إذا قلنا الزوج نقيضه ماذا؟ رفعه. نقيض الزوج لا زوج، هذا عين النقيض. ما هو لازم لا زوج؟ الفرد. فالفرد هو لازم النقيض المساوي، فهو يقال له أيضا، يطلق على لازم النقيض، يطلق عليه أيضا ماذا؟ يطلق عليه النقيض، ويأخذ حكم النقيض. ملتفتين إن شاء الله. إذن قوله أن الزوجية والفردية ضدين، هذا الضدية بالمعنى العام يعني التقابل. يقول: فإن عندما عند ملاحظة الأضداد نجد أن السواد والبياض هما ضدان، مثلا من الأضداد، مع أنهما معا يعرضان على موضوع واحد. أصلا في تعريف التضاد هما الضدان، هما الأمران الوجوديان اللذان يتواردان على موضوع ماذا؟ واحد. وإلا أي تضاد ما بين بياض هذه الورقة وسواد هذا الثوب مثلا؟ موجودان في آن واحد، وليس بضدين، ليس ماذا؟ بضدين، وإنما مع وحدة الموضوع يصيران ضدين. ملتفتين إن شاء الله. أما هنا ماذا قال؟ هنا في الموضع الذي ذكره: إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع فضده الآخر موجود في موضوع آخر، فضده ماذا؟ موجود في موضوع آخر. هذا ليس ماذا يصدق على كل ضدين، فهذان الضدان ماذا؟ ضدان، ولكن يتواردان على موضوع واحد. واضح إن شاء الله. قال: فإن عند ملاحظة الأضداد نجد أن السواد والبياض مثلا من الأضداد، مع أنهما معا يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم، لا أن البياض يعرض على نوع من الجسم، والسواد ماذا؟ يعرض على نوع آخر من الجسم، بحيث يكون ذلك النوع الآخر من الجسم ضد النوع الأول، لا سيما أنه أن النوع الأول الجسم، والثاني ماذا؟ الجسم، وكل جسم ماذا؟ جوهر. وهل هناك تضاد بين الجواهر؟ لا تضاد بالمعنى الأخص بين الجواهر، وهذا الأخوة طلعوا عليه عند قراءة البداية أتصور، أنه لا تضاد في الجواهر. لماذا؟ لأنه اشترط في التضاد التوارد على موضوع، فالضدان هما المتواردان على موضوع، واللذان يتواردان على موضوع هما عرض. الجواهر لا تتوارد على موضوع، لأن الجوهر لا موضوع له. إذن بناء على هذا، بناء على الموضع، أنه عندنا ضدان، الضد ألف يوجد ماذا؟ في الموضوع باء، والضد جيم يوجد في الموضوع ماذا؟ دال. والموضوع باء هو ماذا؟ ضد الموضوع دال مثلا. هذا جسم وهذا جسم، وأنت في هذا الموضع تفترض أن موضوع كل من الضدين أيضا بينهما تضاد. الجسم الأول والجسم الثاني كل منهما جوهر، إذن أنت تقول ماذا؟ بتباين، بماذا؟ بالتضاد بين الجواهر، وهذا ماذا؟ ليس بصحيح، إلا إذا وسعنا من معنى الموضوع كما يذكر الإخوة. الموضوع عندنا موضوع بالمعنى الأخص، وهو المحل المستغني عما يحل فيه، مثل هذا الجدار هذا موضوع بالنسبة للبياض. لماذا؟ لأنه مستغن في وجوده عما يحل فيه على البياض. الجدار ليس متقوم الوجود بالبياض، هذا يقال له هذا المحل بهذا المعنى موضوع بالمعنى الأخص. وأما إذا أردنا أن نوسع من دائرة الموضوع فنقول الموضوع بالمعنى الأعم، سواء كان مستغنيا في وجوده أو كان ماذا؟ مفتقرا، بحيث يشمل المحل بالمعنى الأخص الذي هو المادة، وبالتالي المادة تصبح ماذا؟ موضوعا بالمعنى الأعم. بناء على هذا نقول أنه ماذا؟ يوجد تضاد بين الجواهر. هذه المادة التي هي المحل لا يمكن أن يتوارد عليها ماذا؟ أن يجتمع عليها صورتان جوهريتان في إحداهما في عرض الأخرى. أن توجد الصورة المائية والبخارية في آن واحد لمادة ماذا؟ واحدة. عند هذا يتحقق التضاد بين الجواهر، بعد أن توسعنا في دائرة وفي مساحة ماذا؟ في مساحة الموضوع. الموضوع إذا كان معناه هو ذلك المحل المستغني فلا تضاد إلا بين الأعراض. وأما إذا توسعنا في معناه بحيث أن يصبح ماذا؟ أعم من المستغني وغير المستغني. المادة ماذا؟ محل مفتقر في وجوده إلى ما يحل فيه. المادة ماذا؟ المادة لا يمكن أن توجد من دون صورة، وحاجة المادة إلى الصورة أنها تحتاج الصورة في وجودها، فهذا محل مفتقر في وجوده إلى ما يحل فيه، إلى الصورة. بناء على هذا، على هذه التوسعة في الموضوع، فإنه يتحقق التضاد ما بين الجواهر، فإن الصورة المائية جوهر والصورة البخارية ماذا؟ جوهر، يتواردان على ماذا؟ محل واحد، ولكن لا يجتمعان في عرض إحداهما في عرض الأخرى. واضح إن شاء الله؟ لذلك كنا يقول فإن عند ملاحظة الأضداد نجد أن السواد والبياض مثلا من الأضداد، مع أنهما يعرضان على موضوع واحد، وهو صور لنا أن الضدين يعرض كل منهما على موضوع خاص به وهو الجسم، لا أن البياض يعرض على نوع من الجسم مثلا والسواد يعرض على ضده كما يقتضيه هذا الموضع، كما يفيده هذا الموضع المذكور. إذن هذا الموضع بناء على هذه الجزئية وهذه القاعدة ماذا يكون؟ كاذبا. أنت تدعي كليا أن كل ضدين يتوارد كل منهما على موضوع يباين ماذا؟ الآخر، مع أنه عندنا ضدان ولا نشك في ضديتهما، ولا يتواردان على، ولا يكون لكل منهما موضوعه الخاص به، بل كل منهما يرد على نفس الموضوع. إذن هذا الموضع كاذب، لا قاعدة كلية فيه، نسلب عنه الإيجاب الكلي، نسلب عنه ماذا؟ الإيجاب الكلي، يعني ليس الذي نسلبه هو أن يكون صادقا في كل مورد، هذا الإيجاب الكلي نسلبه، لأنه ماذا؟ كاذب في كل مورد، وليس صادقا في كل مورد، ولا يلزم من هذا أن يكون كاذبا في كل مورد. لعلنا أشرنا إلى هذا، عندما تأتي إلى بلد، إلى قرية، تقول كل سكانها كرماء، كل سكان هذه القرية ماذا؟ كرماء. أنت تقول لا، هذا كذب، يلزم أن هذه غيبة لهؤلاء، لأنه يلزم من كلامك هذا أن يكون كل واحد من أبناء هذه القرية ماذا؟ بخل، بخيل. متفقين؟ عندما يصف شخص قرية كل سكان هذه القرية كرماء، ويأتي شخص آخر يحتج يقول لا هذا كذب، تقول له إذن يلزم من كلامك أن كل فرد من أفراد هذه القرية ماذا؟ بخيل. يقول أنا أنفي ماذا الإجابة الكلي الإجابة ماذا الكلي تعميمك هذا الذي ماذا لا أقبله ولا يلزم من سلبي لتعميمك وماذا سلب هذه الصفة عن كل فرد فردين. إذن هذا الموضع كاذب لا قاعدة كلية فيه يعني سلب الإجابة الكلي. فانظر كيف اطلعنا بسهولة على كذب هذا العام من خلال ماذا موضع من مواضعه من خلال ماذا تطبيق من تطبيقياته. أما الأحكام المشهورة المنشعبة منه والتي تقدمت كمثال الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء فإن النقض المتقدم يقول بعد أن كذب بعد أن ماذا كذب ذلك الموضع وتبين أن كذبه ماذا على نحو الإجابة الكلي هل هو كاذب في كل مورد مورد؟ أعيد أننا من خلال هذا المثال السواد والبياض استدلينا على أن هذا الموضع لا كلية فيه لا كلية فيه وبالتالي هل لا يمكن هل لا يجوز لنا أن نستعمله في موارد أخرى؟ إذا كان تكذيبنا له تكذيبا في كل مورد مورد نعم لا يجوز وأما الكذب الذي ثبت عليه وماذا هو الكذب الكلي الذي سلبناه عنه ماذا هو الإجاب الكلي هو الإجاب ماذا الكلي ولا يلزم من الإجاب الكلي ماذا السلب الكلي عن كل فرد فرد إذن يبقى يستعمل في بعض الموارد يبقى يستعمل في بعض الموارد فقولنا كل إنسان في هذه القرية كريم كذبنا لماذا كذبت هذه الكل لأنني التقيت بشخص من أهل هذه القرية ومثله كمثل عيسى الذي يصفه ابن الرومي ولعلنا ذكرناه مرارا يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد مع أن الهواء ماذا ليس ملكا له الهواء ليس ملكا له هذا لو يستطيع لشدة بخله وحرصه ماذا أن يتنفس ماذا من فتحة واحدة من فتحتي أنفه نفرض أنا التقيت بشخص من هذه القرية هو مثل عيسى أو مثل ذلك البيت الشنيع الأبيات الشنيعة التي طرحناها سابقا قوم إذا استنبح الأضياف قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار وهذه المرأة أيضا أشرنا إلى ما الذي فعلته فكانت ماذا أما حقيقية أما ماذا الحمل الشائع لهؤلاء الأبناء لنفرض أن التقيت بواحد من هؤلاء فأقول كذب القول بأن كل واحد من هذه القرية ماذا طيب وبالتالي هل يمكن أن أقول أنه ولا واحد من هذه القرية كريم لا إذن يمكن أن نطبق يبقى لهذه القاعدة مفعول ولكنه مفعول ماذا جزئي لذلك يقول أما الأحكام المشهورة المنشعبة المستنبطة منه من هذا الموضع المذكور كمثال الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء فإن النقد المتقدم للموضع النقد المتقدم بأي شيء نقضنا على ذلك الموضع المذكور بالسواد والبياض بالضدين المذكورين لا يستلزم ماذا نقضها لا يستلزم تكذيب الأحكام المشهورة التي اعتمدنا في استنباطها على ذلك الموضع لما قلناه إن نقض العام لا يستدعي نقض الخاص مثلا نجد امتناع تعاقب الضدين نجد امتناع تعاقب الضدين مثل الزوجية والفردية الزوجية والفردية ليسا بضدين بالمعنى الأخص وإنما هما كذلك بالمعنى العام يعني مطلق التقابل مثل الزوجية والفردية على موضوع واحد بأن يكون هل يمكن إذن هذان ضدان بالمعنى العام الزوجية والفردية هل يتواردان على موضوع واحد؟ يعني هذا العدد تارة تعرضه الزوجية وأخرى نفسه تعرضه الفردية. إذا ليس كل ضدين، ليس كل ضدين ماذا يتواردان على موضوع واحد. والتفتير هناك بعض الضاد كالسواد والبياض يتواردان على موضوع واحد ويصح ذلك، وهناك ضدان يمتنع تواردهما على موضوع واحد كالزوجية والفردية. لا يعقل أن هذا العدد ثلاثة مرة يرد عليه ترد عليه الزوجية وأخرى ترد عليه الفردية، محال. مثلا نجد امتناع تعاقب وتوارد واعتوار الضدين مثل ماذا؟ الزوجية والفردية على موضوع واحد، بأن يكون عدد واحد مرة زوجا ومرة فردا. فكون بعض أصناف الأضداد كالبياض والسواد يجوز تعاقبهما على موضوع واحد، لا يستلزم أن يكون كل ضدين كذلك. إذا رأيت فردا من الإنسان تقيا نقيا، لا يعني ماذا أن كل إنسان كذلك. فجاز أن يكون الإحسان والإساءة من قبيل الزوجية والفردية، الزوجية والفردية ضدان، لكن موضوع الزوجية الأربعة وموضوع الفردية الثلاثة، ونجد أن الأربعة تقابل وتباين ماذا؟ الثلاثة. إذن توارد ضدان وعرض ضدان لموضوعين أيضا بينهما ماذا؟ تضارب، فإنه لا يمكن أن تصدق الأربعة والثلاثة على شيء واحد. كذلك الزوجية والثلاثة والفردية لا تصدقان على موضوع واحد. إذن مثل الزوجية والفردية كمثل الإساءة والإحسان، في ماذا؟ أن كل منهما ضد، وأن موضوع كل أو لكل منهما موضوعه الخاص به، وبين موضوع كل منهما أيضا ماذا؟ ضدية وتقابل وعدم التقاء. فجاز أن يكون الإحسان والإساءة من قبيل الزوجية والفردية لا من قبيل السواد والبياض، وحينئذ يجب ملاحظة جزئيات هذا الحكم، هذا الحكم الموضع المنشعب من الموضع. فإذا لاحظناها ولم نعثر فيما بينها على نقض له، كما عثرنا بالسواد والبياض، هذا نقض لماذا؟ لهذا الموضع. ولم نطلع على مشهور آخر يقابله، إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون هذا الحكم موضع التسليم، ولا يلتفت إلى الأضداد الأخرى الخارجة عنه الغير مندرجة ماذا؟ تحته. والخلاصة أن كذب الموضع لا يستكشف منه، كذب الموضع في مورد لا يلزم منه كذبه في كل مورد. والخلاصة أن كذب الموضع، المفروض كذب الموضع في مورد لا يستكشف منه ماذا؟ كذب الحكم المنشعب منه المشهور في كل مورد. قال: فائدة الموضع وسر التسمية. أولا، فائدة الموضع فائدته أنه يسهل عليك الحفظ، يسهل عليك ماذا؟ الحفظ، لأن كما قلنا يسهل عليك الحفظ بأي معنى؟ أنت عندما تحفظ الموضع، فرق ما بين أن تحفظ الموضع وتعرف كيف تستنبط منه القضايا المشهورة المنشعبة عنه، وما بين أن تأتي لتحفظ ماذا؟ القضايا المشهورة المنشعبة عنه. مثله كمثل القسمة، في الجزء الأول ركزنا على هذا الأمر، أن القسمة من فوائدها تسهيل الحفظ، سهولة الحفظ أيضا. فرق ما بين أن تأتي لتحفظ أن أقسام الكلمة ثلاثة، اسم وحرف وفعل، يمكن أن تحفظها لأنها قليلة مثلا. أما إذا عرفت المقسم وجهة القسمة هذا ماذا؟ تبقى القسمة حاضرة لديك، والأقسام ماذا؟ تستحضرها بسهولة ويسر. أما إذا حفظت الأقسام من دون معرفة المقسم وجهة وأساس القسمة قد تنسى ولا ترى ضيرا في ذلك. أما المعرفة والوقوف على القسمة وعلى شؤون القسمة هذا ينبهك إلى أحيانا إذا لنفرض مثلا إذا اشتبهت وغاب عن ذهنك تجد أنه هذه القسمة ووجهة القسمة تنبهك إلى أن هناك ما زال قسمة، القسمة ماذا؟ ليست حاصرة. كذلك هذا الفائدة الموضع أنك تحفظ القاعدة والأصل، فإذا ما دخلت في مخاصمة وجدال هذه بمجرد أن تتذكر الموضع تتذكر كل ماذا؟ القضايا المنشعبة عنه، بخلاف ما لو كان لهذا الموضع 10 قضايا مثلا منشعبة عنه تأتي تحفظها وأنت بغض النظر عن الموضع الذي تنشعب عنه. يمكن أن تحفظ ولكن تحفظها بشكل قسري لا رابط بين واحد والآخر منها. أما إذا حفظت الموضع مع التفاتك إلى ما ينشعب عنه يكفيك أن تتذكر الموضع، بمجرد أن تتذكر الموضع هذا يكفي لأن تستحضر إن لم يكن الكل أقل ماذا؟ أكثر القضايا المشهورة المنشعبة عنه. هذه فائدة الموضع، فائدة ماذا؟ الموضع، وهو حفظ. مثلا أنت مرة تأتي في النحو مثلا أكل فعل ماضي، شرب فعل ماضي، لعب فعل ماضي، ذهب فعل ماضي مثلا، يمكن أن تحفظ كل هذه الأفعال الماضية، تقول ذهب فعل ماضي، أكل. أما إذا حفظت قاعدة الفعل الماضي وهو ذلك الفعل الذي يشير إلى وقوع، يدل على وقوع الفعل في زمان سابق، عند ذلك تستحضر وما عليك إلا أن تأتي ماذا؟ بالأمثلة. هذه فائدة الموضع. أما سر التسمية، يقول سر التسمية لهذه القاعدة ولهذا الأصل الذي ينشعب عنه قضايا لأنه موضع ومحط الأنظار ومحط الحفظ والعناية. موضع، لماذا سمي موضعا؟ لأن هذا الأصل ومحط وموضع اهتمام المجادل. وسر أهميته كما ذكرنا، سر أهميته يكشف عنه فائدته ومنفعته، لذلك فإنه موضع الاهتمام أكثر ماذا؟ من جزئياته وتطبيقاته. لذلك يقول فائدة الموضع وسر التسمية. وعلى ما تقدم يتوجه السؤال عن الفائدة من المواضع في هذه الصناعة إذا كانت الشهرة ليست له. تقدم أنه ليس بالضرورة أن يكون الموضع مشهورا، قد يكون مشهورا وقد لا يكون. والجواب إن الفائدة منه هي أن صاحب هذه الصناعة يستطيع أن يعد المواضع ويحفظها عنده أصولا وقواعد عامة ليستنبط منها المشهورات النافعة له في الجدل عند الحاجة للإبطال. أحيانا الإنسان الذي يتمكن مثلا من علم العروض ويأتي لبيت من الشعر قد ينسى حرفا، ينسى لعله كلمة، فيكتشف أنه ماذا؟ نسي، من خلال أن الوزن لا يستقيم، لأن هذه القاعدة التي في ذهنه جعلته يكتشف أن هناك نقصا أو هناك نقص أو زيادة، وكل منهما يخل بوزن البيت، مع أن هذا البيت قد لا تكون سمعته سابقا. لنفرض أن إنسانا ألقى أمامك بيتا من الشعر، أنت ماذا تقول؟ هذا البيت ليس بصحيح. لماذا؟ لأن عندك القاعدة أن هذا البيت على البحر الطويل مثلا، وفيه خلل. وعليكم السلام. كذلك الأمر، كذلك الأمر بالنسبة للموضع. ذاك يقول ليستنبط منها المشهورات النافعة له في الجدل عند الحاجة للإبطال أو الإثبات. سوف يأتي معنا أن الجدل مهمته إما إبطال وضع أو ماذا؟ إثبات شيء يلزم منه ماذا؟ إبطال الوضع وما يتعهد به الطرف المقابل للإبطال أو الإثبات. وإحصاء المواضع، وإحصاء المواضع أي القواعد العامة أسهل وأجدى في التذكر من إحصاء جزئياتها. إحصاء المواضع القواعد العامة أسهل من إحصاء ماذا؟ جزئياتها، كما ذكرنا أنه الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. إحصاء هذه القواعد العامة أسهل ماذا؟ من إحصاء ماذا؟ جزئيات وتطبيقات كل من هذه الأقسام الثلاثة للفعل. ولذا قال إذن وأجدى في التذكر من إحصاء جزئياتها المشهورة المشعبة منها. ولذا قالوا ينبغي للمجادل أن لا يصرح بالموضع الذي استنبط منه المشهور. لماذا؟ لأنه عرضة للنقد. أنت تريد ماذا؟ أن تتسلح بالقاعدة بالموضع وتستنبط منه ماذا؟ قاعدة مشهورة، قضية مشهورة. فإذا أبرزت هذا الموضع فإنه يشكل عليه وينقض عليه أيضا، وبالتالي أنت تكون قد جربت نفسك من سلاحك وأنت ذاهب إلى المعركة. ولذا قالوا ينبغي للمجادل أن لا يصرح بالموضع الذي استنبط منه المشهور، بل يحتفظ به بينه وبين نفسه حتى لا يجعله معرضا وعرضة للنقد والرد، لأن نقضه ورده كما تقدم، لأن نقض ورد الموضع أسهل وأسرع ماذا؟ من نقض ورد الجزئي المشهور. ومن أجل هذا سمي الموضع موضع. لماذا؟ لأنه موضع الحفظ والعناية والدراية والانتفاع والاعتبار، موضع النظر. وقيل إنما سمي موضعا لأنه يصلح أن يكون موضع بحث ونظر، نعم، أن يشكل عليه ينقض عليه مثلا. ولكن الوجه الأول ماذا؟ أوجه، لأنه موضع ماذا؟ للحفظ والعناية والاهتمام، وعليه ماذا؟ المعول، وهو وجيه أيضا، لكن ذاك ماذا؟ أوجه. وقيل غير ذلك ولا يهم التحقيق فيه. ثالثا أصناف المواضع. يقول جميع المواضع في المطالب الجدلية، جميع المواضع، والمواضع جمع موضع، وهو ماذا؟ الأصل والقاعدة الكلية التي ينشعب منها القضايا المشهورة. هذه المواضع ما الذي، ما هي مهمتها في الجدل؟ مهمتها إما إثبات أو إبطال. ملتفتين إن شاء الله. ذلك يقول جميع المواضع، والمواضع جمع موضع وتقدم معناه، في المطالب الجدلية إنما تتعلق بإثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. وهذا بخلاف ماذا؟ إذن دائما البحث في الجدل وفي مجرى قاعدة الفرعية في إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. أما في البرهان لا، أعم في البرهان ماذا؟ أعم. قد تريد إثبات أصل وجود الشيء، وقد تريد به من خلال ماذا؟ ثبوت شيء لشيء. أي تتعلق، يعني المواضع، أي تتعلق المواضع بالإثبات والإبطال. الإثبات ثبوت شيء لشيء، والإبطال ماذا؟ سلب شيء عن شيء. وهذا على إطلاقه مما لا يسهل ضبطه وإعداد المواضع بحسبه. هذا الغرض المتوخى من المواضع ليس بالأمر ماذا؟ السهل. فلذلك وجب على من يريد إعداد المواضع، هذا المجادل، هذا الإنسان الذي يريد أن يدخل في معركة جدلية، وسوف يأتي التعليمات في ذلك، لا بد ماذا؟ أن يضبط هذه المواضع وأن يعتني بتنظيمها وترتيبها. لماذا؟ لأنه في النهاية سوف يكتشف هذا الموضع، سوف يكتشف، بل هناك قولا سوف يأتي أنه لا بد لك أن تظهر هذا الموضع، ولكن ماذا؟ بعد فوات الأوان. وسوف يأتي أنه لا تظهر الموضع ابتداء، لا تظهره ماذا؟ ابتداء، لأن إظهارك لقوتك ابتداء يجعلها ماذا؟ عرضة للضرب. أما إذا مثل بعض، لذلك ترون في عالم السياسة وفي عالم كثير من الخطط يكشف عنها بعد 20 أو 30 سنة. لماذا؟ لأنه لم يعد هناك خطر، المشروع ماذا؟ المشروع تحقق، المشروع الاستعماري تحقق، وأي الطرف الآخر الذي شرب المقلب كما يقولون ما عاد عنده أي حيلة لأن يرد البلاد تقسمت. لنفرض الآن مثلا كما في العشرينيات مثلا القرن الماضي، هذه اتفاقية سايكس بيكو مثلا، لما كانت الدولة العثمانية البعض يعتبرها احتلالا والبعض يعتبرها حكما في التاريخ. فهناك في عام 1914 لما ضعفت هذه الدولة العثمانية وراحت تسمى بالرجل المريض كما الآن أوروبا يسمونها بالقارة العجوز، الآن فهذا الرجل المريض يعني الدولة العثمانية، جاءوا كما يفعلون دائما أسلوبهم مع الأسف واحد، ونحن كأمم مستضعفة يعني كما يقال أنك لم تمت ولكن ألم ترى، عندنا بعض الأمثلة أنك صحيح لم تمت ولكن ألم ترى من مات، يعني أيضا بعض الروايات أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ونحن أمة ما زالت تلدغ من نفس الجحر في كل يوم مرارا وتكرارا. المؤمن كيس فطن، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. لا، الإنسان الذي يلدغ من جحر مرتين هنا لا يعني سلب الإيمان أنه كافر، لا، وإنما ضعيف الإيمان. أما المؤمن، المؤمن الذي المؤمن الواقعي، المؤمن بدرجة معينة لا يلدغ. وكذلك قوله المؤمن كيس فطن، والكيس الفطن لا يستغبى، أليس كذلك؟ ولا يستغفل. إذن نحن أمة ليست كيسة ماذا؟ فطنة منذ 1000 وكذا و100 سنين. لماذا؟ لأننا دائما نلدغ من نفس الجحر مرارا. ففي تلك الأثناء جاءوا إلى شريف مكة في ذلك الوقت، قال له هؤلاء العثمانيون ظلم وإلى آخره، وأنتم عرب، ودائما يؤتى وأنتم عرب، إذن ما الحل؟ أنت أعلن الجهاد ونحن سوف ندعمك. المسكين فعل، وهم كانوا يخططون يقسمون، ذاك لعله كان يحلم في الليل كيف سوف يتوج ملكا، ملكا وعدوه هكذا أن يصبح ملكا على العرب، هو يحلم في الليل بهذا، وهم ماذا؟ يسهرون الليل، يعملون في الليل والنهار كيف يقسمون. فلما صار الأمر جاهزا تكشفت ما يسمى بمعاهدة سايكس بيكو، الإنجليزي والبريطاني، أنت لك كذا وكذا من الدول وأنا لي كذا وكذا، والمسكين نفي إلى إحدى الجزر فلم يحصل على شيء، وإنما بعض أبنائه المخلصين إلى يومنا هذا في الأردن أخذوا شيئا ما. على كل، ما الذي جرنا وأوصلنا إلى هنا؟
الوضع، بيان الوضع.
نعم نعم، إذن هذا المستعمر كشف خططه. لماذا كشفها في النهاية؟ لأن الطرف الآخر ما عاد بيده شيء حتى يغير، حتى يخطط يتكتك من أجل إيقاف هذا المشروع وهذا المخطط. كذلك المجادل إن جاز له أن يكشف عن المواضع والأصول التي ارتكز عليها في استنباط القضايا المشهورة، فإنما يكشفها في النهاية بعد فوات الأوان، وهو يرى صاحبه ماذا؟ يترنح أمام الجمهور، وقد سقط من عين ماذا؟ الجمهور. انتهى الوقت. يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.